إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة 21: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. وهذه قاعدة جليلة المقدار، عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف، والمعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا، وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك. فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت، والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة، لأنها من الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير الأحوال. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت أي الأحكام الشرعية في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكم. وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا، فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت. وذلك أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر، ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال. فقد يكون الإحسان إلى الوالدين في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك. ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه، تصل أحدهم بدراهم وآخر بثياب وآخر بطعام على حسب الأفراد، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه، فالغني سوى الفقير وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف. وكذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر إلى المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ما وجد ما دام حلالا، وكذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس ما يجده صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يلبس القباطي وهي الثياب المجلوبة من مصر، وكذلك يلبس البرود اليمانية وهي المجلوبة من اليمن، إلى غير ذلك، ما دام ذلك حلالا لا يتعلق به حرمة. وكذلك قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك، فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. فالآن جدت أمور كثيرة في وسائل الحرب الحديثة، فلا يقولن قائل: إنما نعود إلى ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأفراس والسيوف والدروع والخوذ وما أشبه، لا نتجاوز ذلك ولا نتعداه. فإنه يحتج عليه بقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لكم ما استطعتم من قوة. فهذا يختلف باختلاف كل وقت، فيكون فيه ما يناسبه وما يليق به، وعلى المسلمين أن يجتهدوا في أن يحوزوا كل أنواع الأسلحة التي ترهب أعداء الله تبارك وتعالى، وليس شرطا أن يستعملوه، فإن السلاح النووي كما هو معلوم وما استحدث بعده إنما يستخدم للردع، لا يستخدم في الغالب استخداما حقيقيا إلا على الندرة، لأن ذلك ربما عاد ضرره على من استعمله، فإنهم إذا ما استعملوا ذلك فإنه يصيبهم منه ضرر متحقق لا محال، فيكون أمثال ذلك السلاح إنما هو للردع فقط، ترهبون به عدو الله وعدوه. فهذا مما يتوجب على المسلمين أن يجتهدوا في الحصول عليه وامتلاكه، من أجل أن تتوفر لهم القوة التي تردع عدوهم وترهبه، حتى لا يقدم على غزوهم ولا سلب ثرواتهم ولا استعمار أرضهم ولا الوقوع على حرماتهم، إلى غير ذلك مما يصنعه أولئك الذين تملكوا القوة وفقدها المسلمون. كذلك لما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا، وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات. وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير، فالقرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال، في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد، ولذلك كل عصر يتناسب مع الشريعة الإسلامية. لا نقول الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، بل كل زمان ومكان صالح للشريعة الإسلامية، ف فهي الأصل. وهذه الأمور التي تستجد إنما يعاملها هذا الدين العظيم على نحو مما ذكر في هذه القاعدة مع ما مر من الأمثلة المضروبة عليه. فالقرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوام. القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن العظيم: المثل والمثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه وزنا ومعنى. المثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر ويصوره، كقولهم الصيف ضيعت اللبن. فإن هذا القول وهو مثل عربي قديم يشبه أهملت وقت الإمكان أمرك. هذا التعريف الذي مر للمثل ذكره الراغب في المفردات. المثل في القرآن هو إبراز المعنى في صورة حسية موجزة تكسبه روعة وجمالا ولها وقعها في النفس. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في أمثال القرآن: تشبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر. فهذا تعريف المثل كما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه القاعدة خصصها المصنف رحمه الله تعالى لبيان مقاصد أمثلة القرآن المجيد. قال: أعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع تعاليم القرآن العالية ضرب الأمثال، هذا من علوم القرآن. الأمثال من علوم القرآن المجيد، وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بضرب الأمثال في القرآن توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي عين. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه، فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في عدة آيات، مثله بالغيث والمطر النازل من السماء، ومثل قلوب الناس بالأراضي والأودية، وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي، فمنها أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها كالأراضي بحسب حالها. ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم، كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عند تلك القلوب من الدراية والمعرفة بمعاني ما تحمله من آيات القرآن المجيد ما عند الأولين، وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. هؤلاء هم الرواة، والذين قبلهم هم الوعاة. الأولون يحملون النصوص ويعلمونها رواية ودراية، وأما هؤلاء فيحملونها ولا يفقهون معانيها، فهؤلاء يتوقفون عند حدود الرواية. الأولون لهم الرواية والدراية فيحفظون ويفهمون، وأما هؤلاء فإنهم يحفظون ولكنهم لا يدرون معاني ما ينقلون. ومنها أراضي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا، فهذه القلوب لا رواية ولا دراية. وكذلك بعض الأرض لا تمسك الماء فينتفع به الناس، ولا هي التي تنبت الكلى فتتفاعل بهذا الماء ومعه من أجل أن تنبت الكلى، فلا رواية ولا دراية. مناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور، وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. بل إن الوحي والحياة وهو المطر قريب بعضه من بعض، فالحياة يحيي الله تبارك وتعالى به الأرض بعد موتها، والوحي يحيي الله تبارك وتعالى به القلوب من مواتها، فأشبه الغيث الوحي في النتيجة والثمر. الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال إنه في آيات القرآن المجيد، وهذا ليس على سبيل التحديد، وإنما يمكن استنباطه من كثير من آيات القرآن المجيد. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد ذكر ذلك الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ذكره مباشرة. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فمنها نقية أي طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ، والكلأ نبات الأرض رطبا كان أم يابسا، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، العشب هو النبات الرطب، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. والأجادب جمع جدب، وهي الأرض التي لا تشرب الماء ولا تنبت. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. القيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء. فذلك النوع الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل ما أنفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث في الصحيحين. قال القرطبي وغيره من شراح الحديث: ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. فكما أن الغيث يحيي البلد الميت، فكذلك علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع، لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به، ولا ينقله لغيره فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين اشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع به. والقرطبي رحمه الله تعالى يقصد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكره بعد أن ذكر أقسام القلوب، أقسام الانتفاع بالهدى والعلم الذي بعث به، وكذلك أقسام الأرض، وهذا وهذا قد قسم على ثلاثة أنواع. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في آخر الحديث: فذلك مثل ما أنفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فذكر قسمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع الطائفتين الأوليين، جمع أصحاب الرواية والدراية، وجمع إليهم أيضا أصحاب الرواية فقط، فجعل هؤلاء من السعداء. وأما القسم الذي لا رواية ولا دراية فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال الناوي رحمه الله: أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس. فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتا، وينبت الكلى فينتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها. كذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيره فينتفع بها الناس والدواب. وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل بالعلم، وهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. والنوع الثالث من الأرض السباق التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرها. وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم. وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال، ومنها فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم. وقال البغوي رحمه الله: جعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل العالم كمثل المطر، ومثل قلوب الناس فيه كمثل الأرض في قبول الماء، فشبه من تحمل العلم والحديث وتفقه فيه بالأرض الطيبة، أصابها المطر فتنبت وينتفع بها الناس، وشبه من تحمل العلم ولم يتفقه بالأرض الصلبة التي لا تنبت ولكنها تمسك الماء فيأخذه الناس وينتفعون به، وشبه من لم يفهم ولم يحمل علما بالقيعان التي لا تنبت ولا تمسك الماء فهو الذي لا خير فيه. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام حسن جدا حول هذا الحديث، قال فيه رحمه الله تعالى: شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث، بما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحد هذه الأقسام الثلاثة أهل الحفظ والفهم، الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء، فهذا مثل الحفاظ الفقهاء وأهل الرواية والدراية. القسم الثاني أهل الحفظ، الذين رزقوا حفظ العلم ونقله وضبطه، ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه، ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث عند البخاري في الصحيح: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم التفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين، ويفهم منه الآخر 100 أو 200. فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي منه وهذا يزرع، فهؤلاء القسمان هم السعداء. والأولون يعني أهل الرواية والدراية، والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، فهم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه، هذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. والقسم الثالث لا علم ولا تعليم، هم الذين لم يرفعوا بهدى الله تعالى رأسا ولم يقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. وقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصر، وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. فهذا هو المثل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأشار العلامة المصنف رحمه الله تعالى إلى آيات من كتاب الله تبارك وتعالى تضمنت معنى هذا المثل المضروب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به، هي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. هذا المثل في القرآن العظيم هو ما ذكره الله تعالى في قوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضرر شبهه في ضعفه ووهنه بالعنكبوت اتخذ بيتا، وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. يريد قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه، وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه، فإنه اتكل عليه أي على المخلوق وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله. وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر، هو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة حرا عن رق المخلوقين غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم ليس له انطلاق وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف ببعضهم؟ فكيف بفرد من مئات الألوف منهم؟ وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده، فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك شيء؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين عدة آلهة، كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر، فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم. ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. جماعة متشاكسون اشتروا جميعا عبدا واحدا، وهم لأنهم متشاكسون هذا يأمره فينهاه هذا عما أمره به صاحبه، هذا يقول له قم فيقول الآخر أقعد، هذا يقول له اذهب فيقول له هذا تعال، هذا يقول له افعل فيقول له الآخر لا تفعل، هو ممزق. المشرك كذلك، وضرب الله تبارك وتعالى للمشرك هذا المثل كما ضرب للموحد الذي بعده، وهو الرجل الذي هو سلم لرجل. فرجل اشترى عبدا، فالذي يتحكم في هذا العبد والذي يأمره وينهاه رجل واحد، وأما المشرك فكالعبد الذي فيه شركاء متشاكسون. لو كان الشركاء غير متشاكسين أصابه كثير من التعب والنصب أيضا، لأنه ينبغي عليه أن يطيع الجميع، ولكل منهم مراده ولكل منهم حاجاته. وأما هذا الرجل الذي هو سلم لرجل فهو في خدمة رجل واحد. فضرب الله رب العالمين المثل للمشرك والموحد في كتابه تبارك وتعالى فقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. ثم أتى بهذا الاستفهام: هل يستويان مثلا؟ فكل عاقل يقول: لا يستويان مثلا. فيقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله، يعني أنتم قد أقررتم على أنفسكم وأجبتم بألسنتكم، فالحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه، لا يعبد إلا هو، ولا يرجو ويخشى إلا هو، وقد اطمأن قلبه واستراح، وعلم أنه على الدين الحق، وأن عاقبته أحمد العواقب، ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية، فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منه. ومثل الله الأعمال بالبساتين، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاه، تنتابه الرياح النافعة وقد ضحى وبرز للشمس، وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له، كالطل الذي ينزل من السماء. ومع ذلك فأرض ذلك البستان أطيب الأراضي وأزكاه، فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار يريد نضجها وطيب الظلال ووفور الثمار، فصاحب ذلك البستان الموصوف في نعيم ورغد متواصل، وهو آمن عن انقطاعه وتلفه. فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة، وقد اغتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته، ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخره، فكيف تكون حسرة هذا المغرور؟ وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة، فيا ويحه، بعدما كان بستانه زاكيا زاهيا أصبح تالفا، قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته. قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها، فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل، وذكر صفة بستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده. ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا، وأما المشرك الذي أحبط عمل نفسه فله بستان على الصفة التي مر ذكرها، غير أنه أتى مما يبطل عمله بمثل ما يأتي الإعصار من التلف للبستان. وأما الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا فهذا ليس له بستان من الأصل. ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة، فإن العمل لابد أن يتوفر فيه شرط الإخلاص وشرط المتابعة لكي يكون مقبولا عند الله، فأثمر عمله كل زوج بهيج. وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه الإعياء والتعب فيجده سرابا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية، وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له وهو كان يعتقده نافعا له، فإذا وصله ولم يجده شيئا تقطعت نفسه حسرات ووجد الله عنده فوفاه حسابه. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. كما مثل الله تعالى نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي، ومثل نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء عليه، لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص بل هو قاس كالحجر، فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل عن رياء وسمعة لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة، كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان. ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره ثم لما أضاءت النار ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم، فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا. هذا معلوم للناس، لأن الإنسان إذا كان في ظلمة ثم جاءه نور أو ضوء ثم ذهب ذلك النور والضوء، إنه يحس بتضاعف الظلمة أكثر مما كان. كذلك هؤلاء، وهذا مثال المنافق، استنار بنور الإيمان فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة، فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه وبقي في ظلمة متحيرة، فهم لا يرجعون. لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه. هذه مسألة مهمة جدا، عليها الدليل من كتاب الله جل وعلا. سنة الله تبارك وتعالى في عباده أن من بان أي ظهر له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أي عن الهدى والحق، أنه لا يوفقه تعالى بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا فغلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. والمثال الثاني هو قوله تعالى، لأن المثال الأول مثال ناري الذي استوقد نارا، المثال الثاني مثال مائي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فهذا ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وساداتهم. هذان المثلان أعني الناري والمائي، ذكرهما العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض المواضع من كتبه وأشبعهما شرحا وتفسيرا. قال رحمه الله: وقع في القرآن أمثال، وأمثال القرآن لا يعقلها إلا العالمون، وهي تشبيه شيء بشيء في حكمه لتقريب المعقول من المحسوس أو لتقريب أحد المحسوسين من الآخر لاعتبار أحدهما بالآخر. فقوله تعالى في حق المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت إلى آخر الآية. فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، لما في الماء والنار من الإضاءة والإشراق والحياة. واجتهد في فهم المثلين، لأن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى سيعيد ذكر هذين المثلين الناري والمائي عند تعرضه لآية سورة الرعد، ثم يعقب على ذلك بقوله رحمه الله: ومن لم يفهم هذين المثلين فلا حياة لقلبه، أو كلمة ستأتي بنصها إن شاء الله جل وعلا. فافهم أمثال القرآن، فإن بعض السلف كان إذا مر به مثل من أمثلة القرآن فلم يفهم بكى، أن الله تبارك وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا لم يعقلها أي لم يفهمها يقول أنا لست من العالمين بدليل الآية المكرمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المثلين في آيات سورة البقرة فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، لما في الماء والنار من الإضاءة والإشراق والحياة، فإن النار مادة النور والماء مادة الحياة، وقد جعل الله سبحانه الوحي الذي أنزل من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنارتها، ولهذا سماه روحا ونورا، وجعل قابليه أحياء في النور، ومن لم يرفع به رأسا جعلهم أمواتا في الظلمات. أخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي أنهم بمنزلة من استوقد نارا لتضيء له وينتفع بها، هذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به وآمنوا به وخالطوا المسلمين، ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة في قلوبهم من نور الإسلام طغى عنهم وذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، فإن النار فيها الإضاءة والإحراق، فذهب الله بما فيها من الإضاءة وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فهذا حال من أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه لا يرجع إليه، ولهذا قال فهم لا يرجعون. ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي فشبههم بأصحاب صيب، وهو المطر الذي يصوب أن ينزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده وأوامره ونواهيه، وكذلك اشتد عليهم خطابه الذي يشبه الصواعق، فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق، فلضعفه وخوفه جعل أصبعيه في أذنيه خشية من صاعقة تصيبه. وقد شاهدنا نحن وغيرنا كثيرا من مخانيث تلاميذ الجهمية والمبتدعة إذا سمعوا شيئا من آيات الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم عنها معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ويقول مخنثهم سدوا عنا هذا الباب واقرأوا شيئا غير هذا، وترى قلوبهم مولية وهم يجمحون لثقل معرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته على عقولهم وقلوبهم، وكذلك المشركون على اختلاف شركهم إذا جرد لهم التوحيد وتليت عليهم نصوصه المبطلة لشركهم اشمأزت قلوبهم وثقل عليهم، ولو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلوا، وكذلك نجد عداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثقل ذلك عليهم جدا فأنكرته قلوبهم، وهذا كله شبه ظاهر ومثل محقق من إخوانهم من المنافقين في المثل الذي ضربه الله لهم بالماء، فإنهم لما تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم، لما تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم. هذا المثل المائي كذلك ما قبله من المثل الناري ذكرهما الله تبارك وتعالى في آيات سورة البقرة، وذكر الله رب العالمين في الرعد نحو من ذلك فقال جل وعلا يذكر المثلين المائي والناري، ولكن في حق المؤمنين كما ذكر المثلين الناري والمائي في حق المنافقين في سورة البقرة، في الرعد ذكر المثلين المائي والناري، ولكن في حق المؤمنين فقال تعالى وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. شبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات، وشبه القلوب بالأودية، قلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالواد الصغير، فسالت أودية بقدرها واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرها. كما أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتملت غثاء وزبدا، فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها ويذهبها، كما يثير الدواء وقت شربه من البدن أخلاطه فتكرم بها شاربه، وهي من تمام نفع الدواء فإنه أثارها ليذهب بها، فإنه لا يجامعها ولا يساكنها. وهكذا يضرب الله الحق والباطل. ثم ذكر المثل الناري فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، وهو الخبث الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد، فتخرجه النار وتميزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فيرمى ويطرح ويذهب جفاء، فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجفوها، كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد والغثاء والخبث، ويستقر في قرار الوادي الماء الصافي الذي يسقي منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامه، فكذلك يستقر في قرار القلب وجذره الإيمان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه وينتفع به غيره. ومن لم يفقه هذين المثلين ولم يتدبرهما ويعرف ما يراد منهما فليس من أهلهما، والله الموفق. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال العلامة المصنف رحمه الله: ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤملون زوالها، فلهوا بها عما خلقوا له وأصبحت عنهم زائلة، وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت. كهذا الربيع إذا أصبح بعض الإخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر، ولكن سكر الشهوات وضعف داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أمثال القرآن من علوم القرآن، ومن لم يفقه أمثال القرآن فلن يفهم القرآن المجيد. على المرء أن يتأمل في أمثال القرآن وأن يبحث عن معانيها وأن يجتهد في تمثلها وفقهها. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 23، إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمراً ونهياً وخبراً إلى أمر معروف شرعاً أو معروف عرفاً كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها. هذه القاعدة شريفة جليلة القدر. فأما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية، والأمور الحكمية داخلة فيها. وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم، وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، أنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها. وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها، ولأي شيء خلق، ولأي فائدة أبقيت، وماذا فيها من الآيات، وما احتوت عليه من المنافع، أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين: أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقية ما جاءوا به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم، وكل ذكر ما وصل إليه علمه، فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب. هذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما. والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها، وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة. فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لا حد له. وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق. وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب. هذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعاً، فما هي مطلوبة لازمة عقلاً، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن. فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب. وهذا من آيات القرآن، وأكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده، بأن أباح لهم جميع النعم ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. وقد أخبر في عدة آيات أنها تذكرة يتذكر بها العباد كل ما ينفعهم فيسلكون وما يضرهم فيتركون، وأنه هداية لجميع المصالح. القاعدة الرابعة والعشرون: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وألا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال، وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق، وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها. ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء، كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم، وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة، كما ذم الجافين لهم كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم، فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب. وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقتير، كما نهى عن الإسراف والتبذير، وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة، وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط، كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة، وأمر بأداء حقوق من له حق عليه من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم، وأمر بالإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله، وأمر بالاقتصاد في الأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. وبالجملة، فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط أو إفراط. وكذلك دين الله تبارك وتعالى، فدين الله رب العالمين وسط بين التفريط والإفراط، بين الجفاء والغلو. دين الله رب العالمين كالوادي بين الجبلين، لأنه وسط وجاء بالعدل والرحمة والاعتدال في الأمور كلها. ذكرت في خطورة تكفير المسلمين بعض النصوص من كلام أهل العلم وبعض النصوص من الأحاديث الشريفة إلى ما فوق ذلك من آيات ربنا تبارك وتعالى، وكل ذلك في ذم الغلو. فمن أعظم خصائص دين الإسلام العظيم اليسر ورفع الحرج والمشقة، تلك سمة الإسلام، ما جعل الله فيه من التوبة والكفارات، فليس هناك ضيق إلا ومنه مخرج ومخلص. فمنه ما يكون بالتوبة ومنه ما يكون برد المظالم. وقد بيّن الله تعالى أن من حكمة إرسال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رفع الإصر والأغلال التي كانت على الأمم من قبلنا، فأرسله الله رب العالمين رحمة للعالمين. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى في معرض الامتنان على هذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى في سياق بيان فريضة الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى في سياق فريضة الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنطع والتشدد في الدين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وكذا ابن خزيمة وابن حبان وإسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أخرجه البخاري. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر، أي ذو يسر، ولن يشاد الدين أحد، أي لن يكلف أحد نفسه من العبادة فوق طاقته، والمشادة المغالبة، إلا غلبه، أي إلا رده الدين إلى اليسر والاعتدال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح معلقا، وصله رحمه الله في الأدب المفرد من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وحسنه الألباني، وأخرجه كذلك الإمام أحمد. والحنيفية السمحة الأعمال المائلة عن الباطل والتي لا حرج فيها ولا تضييق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. أخرجه مسلم. والمتنطعون المتعمقون، الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأعمالهم. وفي الحديث دليل على أن التوسط والاعتدال في الأمور هو سبيل النجاة من الهلاك، لأنه إذا كان المتنطعون يهلكون فالذين لا يتنطعون ينجون. هذا مفهوم هذا المنطوق. وعن أنس رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بشروا من البشارة، وهي الإخبار بالخير، ولا تنفروا بذكر التخويف وأنواع الوعيد. وقد أدى الغلو بمن قبلنا من أهل الكتاب أن دعوا لله سبحانه وتعالى الولد، وقد نهاهم الله تعالى عن الغلو في الدين، فقال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. فقوله تعالى لا تغلوا في دينكم، أي لا تشددوا في دينكم فتفتروا على الله تبارك وتعالى، ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا إن لله شريكا وولدا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه. فعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، والإطراء مجاوزة الحد في المدح مع الكذب فيه، والمعنى لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الحديث في الصحيحين. وهذه رواية البخاري، وقد رواه مسلم بنحوه. الغلو هو مجاوزة الحد والقدر في كل شيء، وغلا في الدين والأمر يغلو غلوا جاوز حده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. قال الحافظ رحمه الله: الغلو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. ضابط الغلو كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ما حد الله تعالى لكم، فنهاهم عن الغلو في الدين. ونحن كذلك، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فنهى الله رب العالمين عن مجاوزة الحد، نهى الله رب العالمين عن الغلو. دين الإسلام مبناه على التوسط في الأمور، لم يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعة، لم يكلفنا الله رب العالمين بما لا نستطيع، وإنما كلفنا ربنا تبارك وتعالى بما نستطيع. القاعدة 25: حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، والمحرمات التي أمرهم بتركها. فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك، أي الفعل للمأمور والترك للمحظور، يتوقف على معرفة الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله وأثنى على من عرف ذلك. وكثير من المسلمين لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله، يظنون بل يعتقدون أن كثيرا من المحرمات ليست مما حرم الله رب العالمين، فكثير من الناس يفعل ذلك ولا يعتقد حرمته لأنه لا يعرف حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله. وكثير من الناس لا يعرف ما يحبه الله تبارك وتعالى وما أمر الله به ورسوله، ولذلك لا يفعله. وهذا الجهل في المسلمين جهل قبيح، لأن الله تبارك وتعالى ذم من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، ومدح الله رب العالمين من عرف حدود ما أنزل الله على رسوله، وحيث قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى عن تعدي ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه الله وفصله بغيره، وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات. عندما تسمع قول الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، فاعلم أنه يريد ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فينهى عن مجاوزته. وعندما تسمع قول ربك تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، فاعلم أن المراد هنا المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة به. أن دين الإسلام العظيم يسد الذرائع التي تؤدي إلى المحرمات، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، فإنه في الكتب السابقة نهي عن الزنا هكذا صريحا لا تزنى، وأما في كتاب الله تبارك وتعالى الخاتم فإن الله تبارك وتعالى نهى عن قربان الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، فنهى عن قربانه، وهذا أبلغ من النهي عنها بذاتها. لماذا؟ لأنه نهي عن مقدماتها وأسبابها وما يفضي إليه، فنهى الإسلام العظيم عن النظرة إلى ما حرم الله، فلا يجوز للرجل ولا للمرء النظر إلى ما حرم الله رب العالمين، لأن ذلك يفضي إلى ما وراءه، ونهى عن مصافحة المرأة التي لا تحل له. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كلها لم يضع يده في يد امرأة لا تحل له، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، فنهى عن المصافحة للمرأة التي لا تحل له، ونهى الإسلام العظيم عن المخالطة بين الرجال والنساء، ونهى الإسلام العظيم عن الخلوة بالمرأة التي لا تحل له، يعني لا يجوز أن يخلو بامرأة أجنبية عنه، فلا يجوز أن يخلو إلا بالمحارم أو من أحلها الله رب العالمين له كالزوجة والسرية، وأما من لا تحل له ممن حرم الله تعالى عليه من النساء فلا يجوز له أن يخلو به. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل إذا خلا بالمرأة كان الشيطان ثالثهما، وهذا يؤدي إلى كثير من الضلال وإلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. فالإسلام العظيم سد المنافذ التي تؤدي إلى الفاحشة والتي تكون سببا للوقوع فيه. وهذا من محاسن دين الإسلام العظيم، لأن الجريمة العظيمة التي هي الزنا جعل الله رب العالمين مرتبا على الوقوع فيها من الحد ما تستفضعه النفوس إذا ما رأت، وحينئذ فإنها تنفر منه ولا تقع فيه. فالزاني البكر الذي لم يسبق له أن تزوج، فهذا إذا ما وقع في الزنا وثبت عليه بالبينة أو بالإقرار أو بشهادة الشهود، فإنه يقام عليه الحد بأن يجلد 100 جلدة ويشهد عذابه طائفة من المؤمنين، ثم يغرب عن وطنه عاما فينفى عن وطنه سنة، حتى إذا ما رجع كانت دواعي الشهوة قد خمدت ونسي الناس أمره. وأما إذا ما بقي بعد إقامة الحد عليه بين ظهراني قومه الذين شهدوا وقوع الحد عليه وشهدوا جلده، فلعل ذلك يؤدي إلى كثير من المفاسد. فالإسلام العظيم فيما يتعلق بالبكر جعل الحد هكذا. وأما المحصن وهو الذي سبق له زواج صحيح، حتى لو كان قد طلق بعد ذلك الزواج الصحيح وظل أيما بلا زوج ولو لآخر العمر، إذا ثبت عليه الزنا وكان محصنا على هذا النعم فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، ينصب في الساحة ويأتي الناس يتحلقون حوله ويأتون بالحجارة يقذفونه يضربونه بالحجارة حتى يموت. وعند كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجلد أولا 100 جلد ثم يؤتى به في غد فيرجم بالحجارة حتى يموت. فهذه الجريمة الشنعاء عقابها شديد جدا كما ترى. لذلك سد الله رب العالمين المسالك التي تؤدي إلى الوقوع فيه، فنهى الله رب العالمين عن النظر المحرم، ونهى الدين عن مصافحة المرأة الأجنبية، ونهى أيضا عن المخالطة بين الرجال والنساء، ونهى عن الخلوة بالأجنبية، إلى غير ذلك من هذه الأمور والمحترزات التي تبعد الإنسان عن الوقوع في هذه الفاحشة العظيمة. لأن الزنا من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم، وهو أمر تستفضعه حتى الحيوانات، كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرج ذلك البخاري في الصحيح، أن هذا الصحابي كان في الجاهلية مسافرا، فمر على جماعة من القرود قد أخذت ترجم قردين قد زنيا، فاجتمعت القرود على القردين الزانيين من أجل إقامة حد الرجم عليهم. فهذا الأمر تستفضعه حتى الحيوانات، فالتيوس فإنها تغار على إناثها، والديوك تغار أيضا على إناثها، لا يرضى بذلك إلا الخنازير. فالخنزير هو الحيوان الوحيد الذي يرى أنثاه يواقعها غيره ثم يمرر ذلك من غير ما رد فعل بحال من الأحوال. فهذه الجريمة العظيمة التي تختلط فيها الأنساب، والتي يدخل فيها الخنا على الناس، والتي تستفضعها المروءة، حتى كان الناس في الجاهلية وهم كفار يعبدون الأصنام لا يقبلون مثل ذلك أبدا، وكانوا يحرصون على المرأة ويبعدونها عن أنظار الرجال، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي هي معلومة للجميع. إذن عندما تسمع الله تبارك وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، فأعلم أن المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعله ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبين لهم وقت الصيام فقال تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما صرح بالمحرمات في قوله: ولا تقربوا الزنا، وقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.